بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فانتهت من القراءة من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لأبي الفتح تقي الدين محمد ابن علي ابن دقيق العيد المالكي الشافعي المنفلوطي على شرحه في شرحه على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وانتهت من القراءة إلى باب الجنابة وهو الحديث 29 من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الجنابة دالة على معنى البعد،
ومنه تميز جزاك الله خير، تقول قال الشارح أو قال المؤلف أو نحوه.
أحسن الله عليك. قال الشارح رحمه الله: الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجاري الجنب. وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. قال بعضهم: وكأن هذا ضد للمعنى الأول، كأنه من القرب منها، فهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: باب الجنابة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال، أي أبو هريرة، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الحديث يستدل به أهل الأصول على في باب بعض أو بعض أهل الأصول يستدلون بهذا الحديث على صحة الاجتهاد والقياس، على أن الاجتهاد والقياس جائزان، وذلك لأن أبا هريرة قاس فظن أن الجنابة مؤدية إلى نجاسة البدن، فابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يجالسه وأن يخالطه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، بمعنى ما أنكر على اجتهاده، لكن أنكر أو بين فساد هذا الاجتهاد أو خطأ هذا الاجتهاد. قالوا: لو كان المقام مقام إنكار لاجتهاده لبين كيف تجتهد أو كيف تقيس أو نحوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لكن بيّن أن هذا الاجتهاد الذي اجتهدته يا أبا هريرة ليس بصحيح، فإن المسلم أو المؤمن، في رواية إن المسلم، فإن المؤمن لا ينجس، بمعنى أن قياسك غير صحيح، وإن كان قد أقره على اجتهاده. فبعض أهل الأصول يذكرون هذا الحديث في ضمن أحاديث كثيرة على أن الاجتهاد والقياس جائزان. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيدي. الجنابة دالة على معنى البعد، لغة هي بمعنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. فقال أهل التفسير: الجار ذي القربى أي بمعنى قريبك، ابن عمك، ابن خالك، أخاك ونحوه، فأوصى الله تعالى عليه. قال: والجار الجنب أي البعيد الذي ليس بقريب منك. فأخذ من معنى البعد، وذلك لأن الذي يجنب يبعد عن الطهارة، فلما بعد عن الطهارة سمي جنبا. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة. ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته، أي إذا جامع امرأته، وكأن بين المعنيين تنافيا أو منافاتا، لأن المعنى الأول من البعد، والمعنى الثاني الذي نقله الشافعي بمعنى المخالطة وهي القرب. فقال بعضهم: كأن هذا المعنى ضد المعنى الأول، فهذا من القرب وذلك من البعد. فقال ابن دقيق العيد: هذا لا يلزم، يعني بمعنى أن توجيه الشافعي لا يلزم منه أن إذا قيل الجنب بمعنى مخالطة الرجل لزوجته أو جماعه لها، لا يعني أو لا يلزم من ذلك معنى القرب، لأن مآله إلى أن يكون جنبا، باعتبار المآل إذا جامع زوجته لا بد وأن يجنب وأن يبعد عن الطهارة، فبهذا الاعتبار سمي جنبا لا بمعنى المخالطة. قال: وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد، مآله إلى أن يكون جنبا بمعنى يبعد عن الطهارة على ما قدمناه. فجمع ابن دقيق العيدي بين هذين المعنيين اللغويين على ما على هذا التوجيه اللطيف. وقول أبي هريرة
فانخنست منه، الانخناس الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك المعنى، يقال خنس لازما ومتعديا. فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان: فإذا ذكر الله خنس. ومن المتعدي ما جاء في الحديث: وخنس إبهامه، أي قبضها. وقيل إنه يقال أخنسه في المتعدي، ذكره صاحب مجمع البحرين. وقد روي في هذه اللفظة: فانبجست منه بالجيم، من الانبجاس، وهو الاندفاع، أي اندفعت عنه. ويؤيده قوله في حديث آخر: فانسللت منه. وروي في هذه اللفظة أيضا: فانبخست منه، من البخس، وهو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته، مع اعتقاده نجاسة نفسه هذا أو معناه.
قول أبي هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانخنست منه، قال: الانخناس الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك المعنى. ومنه قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس. قالوا: الخنس هي النجوم التي تتوارى في النهار، تراها في الليل، فإذا طلع النهار خنست، بمعنى توارت، أخذ منه هذا المعنى. فمعنى خنست أي بعدت وتواريت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ في بيان معنى خنس، قال: تأتي بمعنى بالمعنى أن تكون لازما ومتعديا. واللازم هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول، جلس زيد، قام عمرو، ما يحتاج إلى مفعول. فكذلك هذه اللفظة تأتي أيضا لازما بمعنى لا تحتاج إلى مفعول. فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم: لمثل الشيطان كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القلب فيوسوس إليه فإذا ذكر الله خنس أو فإذا ذكر الله خنس. وهذا لفظ لازم لم يذكر فيه المفعول. ومن المتعدي ما جاء في الحديث وخنس إبهامه، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم في الثالثة قال وهكذا، أي خنس إبهامه صلى الله عليه وسلم. فها هنا ذكر الفعل متعديا بمعنى أنه ذكر المفعول أي قبضها، أي قبض إبهامه. وقيل إنه يقال أخنسه أي يتعدى بالهمزة في المتعدي. ذكره صاحب مجمع البحرين وهو الصاغاني رضي الدين الحنفي متوفى سنة 50 و600. قال ذكره صاحب مجمع البحرين أي هذا المعنى. ثم أخذ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في ذكر الألفاظ الواردة عن النبي في ذكر الألفاظ الواردة في هذا الحديث، فقال وقد روي في هذه اللفظة فانبجست بالجيم من الانبجاس وهو الاندفاع، ومنه قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا أي بمعنى اندفعت. طيب كيف يكون اندفاع؟ قال أي اندفعت عنه، لما رآه انبجست اندفعت عنه. ويؤيده قوله في حديث آخر في رواية أخرى فانسللت منه، فانبجست بمعنى اندفعت عنه. قال ثمة رواية أخرى تؤيد هذا المعنى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال فانسللت منه. قال وروي في هذه اللفظة أيضا فانبخست من البخس وهو النقص، وما زالت هذه اللفظة يعني دارجة على ألسنتنا كثيرا، يقول هذا الثمن بخس، بخسني في الثمن أو نحوها. لكن كأن في هذه اللفظة إشكال، فأورد ابن دقيق العيد هذا الكلام الآتي، قال وهو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية، قال ثم وجهت على بعدها، يعني إذا قيل إن بخست من البخس أي نقص ما يناسب المعنى. أبو هريرة رضي الله عنه هرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو انسل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قيل فانبخست أي نقصت، لذلك استبعدها بعض المحدثين. ثم قال وعلى بعدها يمكن توجيهها على النحو الآتي، بمعنى أنه اعتقد نقصان نفسه، انبخست بمعنى شعر بصغر نفسه وانبخاسها عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الجنابة. فأولا الرواية استبعدها البعض، ثم على بعدها إذا أقرت بمعنى ثبت صحتها أو ثبت في طريق أنه ورد على لسان أبي هريرة فهذا توجيهها. إن بخست بمعنى نقص فشعر بنقصانه عن أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الجنابة. قال بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنايته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته مع اعتقاده نجاسة نفسه، هذا أو معناه. وأيضا رواية أخرى فأنتجست بمعنى شعر بنجاسة نفسها، وأيضا استبعدها بعض أهل الحديث. نعم. وقوله
كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، وقد يقال جنوبان وجنوبون وأجناب.
هذا أيضا معنى لغوي. قال أبو هريرة: كنت جنوبا أي كنت ذا جنابة. وهذه اللفظة تقع على المفرد مذكرا أو مؤنثا، وعلى المثنى وعلى الجمع، بمعنى لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، تبقى على حالها. فامرأة جنب، رجلان جنب، رجال جنب، تبقى على حالها من غير تغيير. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا، وهذا جمع لكن وصفوا بالمفرد، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنبا. هذا الأصوب من حيث اللغة، أن لفظة الجنب لا تتغير لا في المفرد المؤنث ولا في المثنى ولا في الجمع، وتبقى على حالها. وهناك لغة أخرى أنها تتبع المذكر المؤنث في تأنيثه، والمثنى في تثنيته، والجمع في جمعه. وقد يقال، هي لغة أخرى، جنبان وجنبون وأجناب ونحوها. نعم. وقوله
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل، بقوله: إن المؤمن لا ينجس، لا ردا لما دل عليه لفظ أبي هريرة رضي الله عنه من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم. ففي هذا نظر.
قال أبو هريرة لما سأله عن العلة، قال: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فاستدل بعض أهل العلم من هذا، قالوا: إذا أراد الرجل أن يجالس أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقى وأهل الديانة ونحوهم، يستحب أن يكون على طهارة وعلى نظافة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد هذا المعنى، إنما رد أنه ظن أنه على نجاسة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم، لأن أبا هريرة ما أراد أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه على هذه الحال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وإنما رد عليه ما فهمه من أن المؤمن ينجس، هذه وجه الدلالة. وكأن هذا الاستدلال في نفس ابن دقيق العيد منه شيء، لذلك تتبعه بالنظر، وهذه عادة أهل العلم، يقولون في هذا نظر. وأحيان كثيرة يبين وجه النظر، يقول في هذا نظر ثم يعلله، وأحيانا يطلقه بمعنى يقول وفي هذا نظر ولا يبينه. ولعله حين لا يبين، إما لوضوحه مع أنه غير واضح، يعني ما تبين، إما أن يكون لوضوحه، أو أن يكون لأنه باعتبار أنه كان يملي فيأخذه المقام والسياق فلا يبينه، وما تبين أو ما بين وجه قولي وفي هذا نظر. لكن ما فهمته أو ما استشففته يعني من تتبعه لهذا الاستدلال بالنظر، أن السياق سياق الحديث إنما ورد يعني في لفظه صلى الله عليه وسلم على مسألة النجاسة، أما هذا المعنى فهو بعيد، يعني بمعنى أن هذا المعنى ما يتصوره النبي صلى الله عليه وسلم في حال مخاطبته لأبي هريرة، في حال مخاطبته لأبي هريرة. أو ربما يقال أن هذا أمر مباح، بمعنى يعني لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد هذا المعنى، بمعنى أنه أمر مباح، لكن لا يصل إلى درجة أن يكون مسنونا أو مستحبا، لأن أهل العلم قالوا يستحب بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفهم أبي هريرة. فقول ابن دقيق العيد. وفي هذا نظر، إما بمعنى أنها من قال لكم أن هذا من قبيل المستحبات أو المندوبات، فقد يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل أنه مباح، يباح له أن يتطهر وأن يتنظف إذا جالس أهل الفضل وأهل العلم ونحوه، لكن أن يقال أنه مستحب فيه نظر، أو أن يقال سياق الحديث إنما المقصود وسياقه إنما جاء كلامه صلى الله عليه وسلم على ما ظنه أبو هريرة من أن المؤمن ينجس، أما هذا المعنى فبعيد عن تصور النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يتعقبه. لكن يعني من جاء بعد ابن دقيق العيدي كلهم نقلوا هذا المعنى وهذا الاستحباب من غير اعتراض، ولم ينقل أحد تتبع ابن دقيق العيدي لهذا الاستدلال بالنظر، وهذا غريب، لأنهم يحرصون يعني مثل ابن الملقن والفاكهان المالكي ونحوهم كلهم متأخرون عن ابن دقيق العيدي، فالعادة أنه في مثل هذه المواقف إذا قال وفيه نظر إما أن يؤيدوه أو أن يعارضوه أو أن يبينوا وجه كونه هذه المسألة فيها نظر، لكنهم لذلك ما أجزم، لكن أقول لعلها يكون وفي هذا نظر تكون زائدة في النسخ بمعنى من كلام النساخ، هذا احتمال والله تعالى أعلم. ما هي ليست عادة، يعني من تتبع كلام ابن الملقن والمتأخرون عنه غالبا ما ينقلون عن الدقيق العيدي، وربما أيدوه وربما عارضوه، والمسألة التي يذكرها مجملة يفصلونها، لكن في هذا المقام ما ذكر أحد أن ابن دقيق العيدي تتبع هذا القول بالنظر، بل ينقلون كلامه، وقال ابن دقيق العيدي ويستحب أو يستدل بكذا وكذا، لكن وفي هذا نظر، فربما ولا أجزم أن تكون هذه زائدة في بعض النسخ. نعم. وقوله
سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة.
سبحان الله هذه تأتي للتعجب، لكن أهل النحو النحويون لم يذكروها، يعني كتب النحو حرصت على أن تذكر ألفاظ التعجب لكن ما ذكروا سبحان الله، والسبب في ذلك أن سبحان الله لا ترد في التعجب إلا بقرينة، بمعنى لا نحملها على التعجب إلا إذا كان سياق الكلام يدل عليه، فلذلك استبعدوها ما ذكروها، وإلا فإنها تأتي للتعجب كثيرا، لذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاستشهاد أو من هذا الاجتهاد أو من هذا القياس، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، بمعنى تعجب من هذا الفهم أو هذا القياس أو هذا الاجتهاد، وإلا اجتهاده أصل الاجتهاد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
وقوله إن المؤمن لا ينجس يقال نجس ونجس ينجس بالفتح والضم، وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم، وهي مسألة مختلف فيها، والحديث دل بمنطوقها على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن، والمشهور التعميم، وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، ويجب أن يحمل على المعنى الأول وهو أن عينه لا تصير نجسة، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفي ذلك.
سبحان الله، قلنا تعجب يا سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، قال ابن دقيق العيد يقال نجس ونجس وينجس وينجس بالفتح والضم، وقد استدل بهذا الحديث على طهارة الميت من بني آدم بمنطوقه، إن المؤمن، وهذا لفظ عام، واللفظ العام يشمل الحي والميت. إن المؤمن لا ينجس، لأن مسألة طهارة الميت مختلف فيها. فمن أهل العلم من قال أن المؤمن أو المسلم إذا مات استحال إلى نجاسة، واستدلوا على ذلك بدليل بعيد وهو تحريم أكل الميتة، استدلوا على ذلك بدليل بعيد وهو تحريم أكل الميتة، فلما كان ميتا أخذ حكم الميتة في نجاسته. ومنهم من قال ينجس لكنه يطهر بغسل الميت، ومنهم من قال بل يبقى على نجاسته حتى يقبر. فاستدل لكن أكثر أهل العلم على أنه طاهر غير نجس سواء كان حيا أو ميتا، ودليلهم في ذلك العموم. فإن المؤمن لفظ عام مفرد محلا بالألف واللام، فيشمل كل مؤمن. وصفة الإيمان لا ترفع عن الميت، بمعنى إذا مات يحكم عليه بإيمان وبإسلام، لذلك إذا كان مسلما يغسل ويدفن في مقابر المؤمنين والمسلمين، وإذا كان كافرا فصفة الإيمان والإسلام لا ترفع عنه. فإذا كان الأمر كذلك، إن المؤمن بمعنى الحي والميت على حد سواء لا ينجس، فاستدل بهذا العموم. قال: والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن، والمشهور التعميم. منطوقه إن المؤمن لا ينجس، مفهوم المخالفة أن الكافر ينجس بمفهوم المخالفة. أخذنا بالمفهوم فإن معنى الحديث أن الكافر ينجس، لكن أكثر أهل العلم على أن الكافر لا ينجس. فبما حملوا هذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث إما أن يكون المؤمن هذا مفهوم لقب، وسبق وأن ذكرنا أن المفهوم المخالفة أنواع كثيرة، تبدأ بمفهوم الصفة والشرط وهو أعلاها. أولا، المفهوم المخالف كما ذكرنا موضع نزاع، الحنفية ردوه، وأكثر أهل العلم والجمهور قالوا به، لكن حتى المفاهيم مفهوم المخالفة يندرج تحته أنواع كثيرة أو أنواع عدة بلغت 10: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد. مفهوم اللقب من أضعفها، بل يكاد يكون مردودا، حتى أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق، ما قال به أحد. فلذلك قالوا: هذا مفهوم اللقب، من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب مردود، فلذلك لا مفهوم له. وآخرون ممن قال: مفهوم اللقب صحيح مردود، لكن لا يرد مطلقا، فإن اللقب إذا اشتم منه رائحة التعليل أخذ به، فيكون أخذ المفهوم من قبيل التعليل لا من قبيل أنه مفهوم لقب. وها هنا صحيح، أنت لو تأملت، يعني إذا قلنا زيد، عمرو، خالد، هذه ألقاب ما تحتمل أن يكون لها مفهوم لقب، لكن إذا قلت مؤمن هذه يعني لها صبغة من صفة، ها، وهي صفة الإيمان. فقالوا: وإن كان ظاهره أنه مفهوم لقب، لكن ثمة يعني ما يفيد أنها هنا تعليل، وهي بصفة الإيمان، فيرد من باب آخر أو من قبيل آخر، وهو أنه خرج مخرج الغالب، وهذا صحيح وهذا الأصوب. وإلا أن يقال المؤمن هذا مفهوم لقب حتى أنا أستبعده، لأن المؤمن ممكن أن يكون لقبا لزيد وعمر وصالح، هذا صحيح، لكن أيضا ثمة ما يشتم منه رائحة التعليل أو رائحة الصفة، وهو وصفه بالإيمان. لكن الأصوب، وهي القاعدة المقررة عند الأصولين، أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وهذا خرج مخرج الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب أصحابه ويخاطب المؤمنين، فإذا قال إن المؤمن لا ينجس بمعنى من يخاطبهم، فخرج كلامه صلى الله عليه وسلم مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وبذلك تتم الدعوة لمن نفى ذلك. قال: فمنهم من خص الفضيلة بالمؤمن، والمشهور التعميم، يعني على المؤمن والكافر، أن المؤمن والكافر لا ينجسان، وإنما قال بنجاسة الكافر بعض الظاهرية، منهم ابن حزم، فإنه يرى أن المشرك نجس في حال حياته وفي حال موته من باب أولى، واستدل أو أخذ بظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فأخذ بهذا الظاهر. لكن جمهور أهل العلم قالوا النجاستها هنا بمعنى النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، والدليل على ذلك أن الشريعة قد أباحت للمؤمن أن يتزوج بالنصرانية من أهل الكتاب وباليهودية ونحوها، ومع ذلك ما أمرته بأن يغتسل، ولا شك أنه يخالط عرقها ويخالط لعابها ويخالط جسدها، ومع ذلك ما أمرته الشريعة بأن يغتسل بمجرد لمسها أو نحوه. قالوا: هذه الإباحة حين أباح الله تعالى نكاح الكتابيات، وهذا مما تعم به البلوى، ولم تبين الشريعة، وما بينت الشريعة أنه ينبغي أن يغتسل في كل لمس، دل ذلك أيضا على طهارة الكافر وعلى طهارة المشرك، وأن النجاسة ها هنا بمعنى النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. قال: ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، ويجب أن يحمل على المعنى الأول، وهو أن عينه لا تصير نجسة. ويقال للشيء إنه نجس، ما يعني شكلها الشيخ هنا المحقق بالفتح، ما وجدت لها يعني نجس تصح، يعني بين هو الأوجه نجس ونجس، لكن التفريق. يقال إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، ويجب أن يحمل على المعنى الأول، وهو أن عينه لا تصير نجسة. وكأن هذه تنبهت لها الآن يا أحبة، السياق ما يتم. طيب إذا قلنا فلان إنه نجس، هل بمعنى أن عينه نجسة، أو إذا قلنا نجس بمعنى أنه أصابته النجاسة؟ قال: ويجب أن يحمل على المعنى الأول، وانظر إلى التعليل، وهو أن عينه لا تصير نجاسة، عينه لا تصير نجسة، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفي ذلك. يتم التعليل إلا إذا حمل على المعنى الثاني. لاحظوا، إذا حملناه على المعنى الثاني يتم به التعليل، يقال فلان نجس، عينه ليست نجسة، لكن نجس قلنا نجس بمعنى أنه أصابته نجاسة. قال: ويجب أن يحمل على المعنى الأول، وكأنها هنا تصحيفا، فيقال: ويجب أن يحمل على المعنى الثاني، لأن التعليل الآتي يبينه، وهو أن عينه لا تصير نجسة، عين المؤمن ما تصير نجسة. نقول نجس بمعنى أصابته النجاسة، لكن عينه لا تصير نجسة، لأنه يمكن للمؤمن وللمسلم أن يتنجس بإصابة النجاسة، فأقول والله ترى أنا نجس بمعنى أصابتني النجاسة، لكن عين المؤمن لا تنجس فلا ينفي ذلك. فلعل إن لم أخطئ لعل ها هنا تصحيفا، كل عندكم المعنى الأول ويجب أن يحمل على المعنى الأول، إلا لا لا لا، هو قضية التعميم انتهت دحين الآن بصدد، يقال هذا كلام مستأنف، يقال للشيء هذا نجس بمعنى عينه نجس، ويقال هذا نجس بمعنى أنه أصابته النجاسة. طيب هذا الحديث نحمله على أي معنى؟ على المعنى الثاني ولا لا؟ شوف كيف؟ بمعنى إيه؟ نجاسته ليست عينية، ليست إيه؟ هذا صحيح، لكن أنا أقصد طيب إذا قلنا أن نجاسته ليست عينية بل نجاسته باعتبار ما أصابه، فيكون السياق الكلامي ويجب أن يحمل على المعنى الأول أو الثاني؟ الثاني. ها؟ إيه؟ بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة. أي بمعنى أن عينه لا تنجس وأن نجاسته بما لحقته. فكأن إن لم أكن مخطئا لعلي يعني أتنبه لها بعد ذلك، الآن هذه عنت لي، كأنها هنا تصحيفا أو تحريفا والله تعالى أعلم، لأن السياق الكلام ما يتم، لا يتم. إذا قلنا طيب نجس، إما أن يكون عينه نجسة أو أصابته النجاسة، هذا الحديث يجب حمله على الثاني وبه يتم السياق، لأن عينه ما تصير نجسة، لأن عينه لا تصير نجسة لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفي ذلك. هذا الذي عنى لي، وإذا تنبهت لشيء لعلي أنبهكم في اللقاء القادم، لكن فيما يظهر أنها هنا تصحيفا أو تحريفا، ويجب أن يحمل على المعنى الثاني بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، والله تعالى أعلم. قد اختلف،
قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا، فمنهم من ذهب إلى أنه نجس، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر، ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة، فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له، فيكون طاهرا، وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب، لأنه لا قائل بالفرق. أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس، وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين، يحصل الجواب عن هذا الكلام.
كمل.
وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس، فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف.
طيب. هذه مسألة ذكرها: إذا أصابت الثوب نجاسة هل يكون نجسا أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أنه نجس، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر، فيقال هذا الثوب نجس وإن كان أصله طاهرا، لكن لما لحقته النجاسة سمي نجسا. ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة لمجاورة النجاسة، فيوصف الثوب بأنه طاهر لكن يمتنع عن لبسه أو استعماله أثناء الصلاة لمجاورته لهذا النجاسة أو لإصابته النجاسة. كيف تلحق بالمسألة التي نحن بصددها في مسألة المؤمن؟ قال ابن دقيق العين: فلهذا القائل أن يقول: دل هذا الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له. ولعل هذا أيضا يعيدنا على المعنى الأول. لا بأس، ترى هذه مدارسة، جزاكم الله خيرا، فتأملوا معي. إذن نرجع إلى المسألة السابقة، ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، ويجب أن يحمل على المعنى الأول، وهو أن عينه لا تصير نجسة، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفي ذلك. والله هذا توجيه ربما يا شيخ بكر، أي توجيه جيد. بمعنى هذا التوجيه الأول هو المختار عند المصنف، ثم الثاني بناه على وجود الخلاف، هذا ممكن. طيب، على كل حال، إذا عن لي شيء أحيانا سبحان الله ترى يعني أقرأه ثم يعن لي شيئا أثناء القراءة أثناء الدرس، يعني فلا بأس في ذلك، ولا أجد غضاضة، ترى لا أجد غضاضة البتة، يعني إذا وجدت إشكالا أو التباسا أو نحوها أن أقر بذلك. يعني حسبك أن الصنعاني إمام الصنعاني في بعض المواضع أقول هذا غاية ما فهمته من كلامه، والله تعالى أعلم. فهناك بعض العبارات قد تأتي، ولا شك وقد وقفنا فيما سبق أن 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 الكتاب أيضا في تحقيقه يعني فيه ما فيه، وقد ذكر لي بعض الإخوة أنه يحقق الآن أو حقق في الكويت، تركيا ما أدري، لكن في الكويت ذكروا لي أنه حقق في 4 مجلدات، ولا شك يحتاج، وعلى فضلي وعلى مكانة أهل الفضل يعني الشيخ أحمد شاكر وغيره، لكن الكتاب يحتاج أيضا إلى شيء. أحيانا بعض الأخطاء والله تكون واضحة، مثل بيت الشعر الذي مر بنا سابقا، الخطأ واضح ما يعني لا يحتمل، لكن بقي على ما هو عليه، حتى والله في نسخة الإمام الصنعاني بقي على ما هو عليه، لكن على كل حال. طيب، إذا قيل الثوب أصابته النجاسة، هل يقال هذا الثوب نجس؟ هل يسمى هذا الثوب نجس؟ قال: فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، بمعنى حتى لو لحقته نجاسة لا يتصف بدنه بالنجاسة، إنما ينجس، أو يعني إذا أصابته النجاسة في يده نجس الموضع الذي أصابته النجاسة دون بقية بدنه. قال: وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة فيكون طاهرا، فيسمى المؤمن طاهرا وإن تلبس بالنجاسة. فيقاس كذلك الثوب على البدن أو على جسم الإنسان، فحتى الثوب إذا أصابته نجاسة يسمى هذا الثوب طاهرا قياسا على بدن المؤمن، ولا فرق بينهما. هذا قياس. ثم قال المصنف: أو يقول، وهذا الكلام الآتي، إلى قولي هذا الكلام يقول الإمام الصنعاني هذا ليس بجواب آخر، بل هو نفس الجواب الذي ذكره قبل قليل لكن بصيغة أخرى. قال: وهذه عادة أهل العلم أنهم يذكرون جوابا ثم يقولون وبصيغة أخرى، يعني يعبرون عنه بصيغة أخرى، هكذا ذكر الصنعاني، وهذا الذي ظهر لي. أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة هو من موضع النزاع، يعني هذا الثوب هل هو نجس أم لا. وقد دل الحديث على أن بدن الإنسان غير نجس، وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين يحصل الجواب عن هذا الكلام. كررها هاهنا: وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين، معنى ذلك قوله ويجب أن يحمل على المعنى الأول هو الصواب، لأنه كرر بعيد، يعني تقول طيب ربما تصحفت مرة أخرى، أقول لك بعيد، أو حر أو وقع تحريف يعني في موضع آخر، أقول لك بعيد. إذا تكرر الكلام معناه أن الفهم هو الذي تحرف، الفهم هو الذي تحرف للكلام، فيكون كلام المصنف أولا هو يعني لا تحريف ولا تصحيف، ويجب أن يحمل على المعنى الأول بمعنى أنه نجس، أن عينه نجسة، أن عينه نجسة، لكن تحتاج إلى شيء من التوجيه، فالتحريف في الفهم لا في الكلام. على كل حال هذا الكلام الذي أورده هو صياغة أخرى لما سبق وأن ذكره، بمعنى نقيس الثوب على بدن الإنسان، على بدنه، فإن قلنا أنه غير نجس فكذلك ثوب. وجواب آخر وهو الآتي: وقد يدعى، هذا جواب آخر قوله أو يقول، هو تكرار للجواب الأول، وهذا جواب ثاني: وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس هو حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فقولنا الشيء نجس هو عام، ثم خصص بهذا الحديث وهو إخراج المؤمن، فإن المؤمن لا ينجس، أما ما عداه فيبقى على الأصل وهو النجاسة. فنقول إذا أصابت السجادة نجاسة نقول السجادة نجسة، إذا أصابت الأرض نجاسة نقول الأرض نجسة، إذا أصاب الثوب نجاسة نقول الثوب نجس. وإنما يستثنى المؤمن أو المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، ويبقى ما عداه على الأصل، وهذا هو الجواب الثاني. لعلنا نكتفي بذلك، جزاكم الله خير، لأن الحديث الآتي أيضا طويل ويحتاج إلى وقفات. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.